مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ معنا. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد
العزيز.
يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ بيّنوا لنا كيف كانت عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الله سبحانه وتعالى وفي توحيد الله وفي القرآن وفي البعث والجزاء، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا سؤال عظيم جدير بعناية. عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وغذائه والنشور وفي غير ذلك هي ما دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تلقوا عن نبيهم العقيدة التي دل عليها القرآن العظيم، وهي الإيمان بالله أنه ربهم ومعبودهم الحق سبحانه وتعالى، الذي حتج العبادة إلا له سبحانه وتعالى، هو الذي صلى له ويدعى ويستغاث به ويدعو له ويصلى له ويسأل إلى غير ذلك. العبادة حقه سبحانه وتعالى، فعقيدته أن العبادة حق الله وحده، وأن لا يصل منها شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. قد كانوا في الجاهليه يعبدون اصنام ويدعونها ويستعينون بها والاشجار والاحجار، فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهداهم الله الاسلام عرفوا انهم ان ما هم عليه هو باطل، وانه الشرك الاكبر، وان العبادات كلها يجب ان تكون لله وحده. وعقيدتهم في اسماء الله وصفاته الايمان بها وإمرارها كما جاءت وعلم التكييف والتمهيد، فهم يؤمنوا بأن الله هو السميع البصير الحكيم العليم الرحمن الرحيم، وأنه على العرش استوى فوق جميع الخلق، وأنه العلي العظيم سبحانه وتعالى، وأنه الحي القيوم، وأنه متصرف لعباده كيف يشاء، مدبر الأمور وخالق الخلق ورازق العباد، لا شبيه له ولا مثل له ولا كفو له. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع. فهذه عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته، وأن بأنه سبحانه وتعالى العلي العظيم، وأن الأعمال ترفع إليه الأعمال الصالحة كما قال جل وعلا إن لم يفعل فهو الطيب ولا ما أصبنا فعل. قال جل وعلا أعظم الملائكة والروح إليه سبعون من أسفل إلى آخره. قال جل وعلا فكفوا لله العلي الكبير، قال هو العلي العظيم، هذا في حق عيسى اني متوفيك ورافعك اليه، قال ما رفعه الله اليه من فوق العرش فوق جميع الخلق، هو العلي الاعلى، هو العرش كما قال تعالى تقبل عند رجال العرش هو فوق العرش فوق جميع الخلق، هل استوى عليه والاستواء هو العلو والارتفاع فوق العرش، استواء يليق بجلال الله لا يشابه خلقه في استوائهم ولا في صعود ولا في كلامهم ولا في غير ذلك، فهو سبحانه وتعالى العلي الاعلى فوق العرش الى كيف. هذا السنه والجماعه هم اصحاب النبي واتباعهم لا يكيفهم، لا يقول استوى كيف استوى، ولا يقول استوى العرش الى كيف، يعني يعلم على كيف الذي يعلمه سبحانه، لا نعلم كيفيه صفاته جل وعلا، بل نقول استوى الى كيف، وهو الرحمن الرحيم وهو العزيز الحكيم وهو السميع البصير بلا كيف، لكن نعلم يقينا ان صفاته كامله وانه لا شبيه له ولا مثل له. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يجوز لاحد ان يكيفها ولا يمثلها. فالمشبه كفر من شبه الله بخلقه فكفر، وكذب قوله تعالى ليس كمثله شيء، ومن عطل صفاته وانكرها كالجهميه كفر، او عطل معانيها كالمجنه كفر. الواجب اثبات اسمائه وصفاته لفظها ومعناها، يجب اثبات الاسماء والصفات لفظا ومعناها لله عز وجل، فهو موصوف بها وهو سبحانه وتعالى له معناها، هو العلي له العلو، الرحمن له الرحمن، سميع الاسماء، اصيل يمسك الى غير ذلك.
الوحد على وجه لا يكون الله لا شبيه له في الله ولا كفوا له ولا إمكان سبحانه وتعالى. وكلام الله منزل غير مخلوق كلام القرآن كلامه منزل غير مخلوق. وهكذا كلم موسى كلم محمد صلى الله عليه وسلم يكلم الملائكة كلام حق مثلا ليس كمثله شيء. كلامه يقول فيه تسير الصفات كلام صحيح حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين صفة من صفاته كالسمع والبصر والرضا والغضب والرحمة وغير ذلك من صفاته جل وعلا. فالواجب على جميع المكلفين الإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومن دون زيادة أو نقص من يجب إثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي ما أثبته الله ورسوله. هذا هو عقيدة السنة والجماعة وعقيدة الصحابة من الله أنه الله. وأما الذين غيروا وبدلوا فليسوا من الصحابة شيء وليسوا من السنة شيء كالجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه واحد لا شريك له ويعتقدون معنى قول لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله. وهم يؤمنون بأنه سبحانه المعبود الحق وأنه لا إله غيره لا شريك له ويؤمنون بأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأن أسماءه كلها حسنى وأن صفاته كلها على يشبه شيئا من خلق سبحانه وتعالى في شيء من صفاته. والواجب على جميع المكلفين الإيمان بذلك والسير على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هو توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأنه يستحق العبادة والإيمان بأسمائه وصفاته وأنه حق وأنه سبحانه لا شبيه له ولا مثل له ولا كفر له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد. ثلاثة رجل الله الامثال هذا هو دين الله هذا هو الحق الذي جاء به الرسل عليه الصلاه والسلام. نعم.
هذا السائل من السودان يقول هذا الرساله كتب باسلوب خاص يقول
في هذا السؤال سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال لدينا أخت في الله وهي من الداعيات إلى الله عز وجل بقدر ما عندها من العلم الشرعي البسيط وهي خريجة جامعية وقد تزوجت من أحد الإخوان وبعد زواجها بفترة جاءت الأخت المشار إليها بفكرة أن طاعة الزوجة في خدمة زوجها في البيت غير واجبة على المرأة وإنما الواجب عليها فقط الفراش فهي لا تطبخ ولا تكنس البيت ولا تقوم بأي عمل من الأعمال وأصرت على رأيها وقد قام الإخوة بنصحها كثيرا ولكن دون جدوى وهي تقول بأنها تريد فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بهذا وقد كان الاتصال بها مباشرة في نصحها وإرشادها فطلبت منكم التوجيه جزاكم الله خيرا.
الواجب على الزوجة السمع والطاعة للزوجة وأن تعاشره بالمعروف كما يعاشره المعروف. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالواجب عليها السمع والطاعة في الفراش وحاجته إلى نفسها والواجب عليها أيضا خدمته الخدمة المعتادة التي يخدم مثلها مثله. فإذا كانت يخدم مثلها فعليه يخدمها وإذا كان مثلها لا يخدم في عرف بلادهم أنهم يخدمون أزواجهم وجب عليها أن تخدمها لأن هذه مسائل عرفية الرسول أطلقها والقرآن أطلقها عاشروهن بالمعروف ولهن بالمعروف. فإذا كانت من بيت يخدم نساء ولا يخدمون أخدمها على قدرة وإذا كانت في عرف أنها تخدم زوجها وتقوم بحاجة البيت من الطبخ وغيره فعليها أن تقوم بذلك. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخدمونه في البيت يخدمونه صلى الله عليه وسلم في بيته يقدم له الطعام والحاجات وهن أشرف النساء. الواجب أن تخدمه في بيته فأن تقدم له المعتاد من طعام وشراب ولباس وغير ذلك إلا إذا كان قد استقر في البلد وعرف في البلد أن مثل لا يخدم وإنما يخدم فيما يتعلق بالطبخ ونحوه فإنه يأتي لها بخادم يتيسر في يسر الله ذلك. نعم.
لديها ابنة خالة في بيت واحد، هذه البنت تعمل أعمالا كثيرة من الأخطاء والتي لا ترضي الله عز وجل ولا ترضيني، تقول إنها تهاتف رجل في الهاتف وتؤخر الصلاة، وأيضا تقول قمت بنصحها وتكلمت معها ولكن لم ينفع معها النصح والتذكير، علما بأن تقول ومن ضمن هذا الهاتف لأن أحد الأشخاص وعدها بالزواج كباقي القصص التي نقوم بسماعها، هل يجوز لي أن أقوم بكشفها وفضحها أمام أهلها أم أستر عليها؟ وجهونا سماحة الشيخ.
الواجب نصيحتها والستر عليها، تنصح توجه إلى الخير، وأن المهاتفة إذا كانت قد تفضي إلى الزنا لا يجوز، أما المهاتفة بأن تسأل عن حاله لأن يخطبها ويسألها عن حالها لهذه الخطبة فلا بأس، أما مهاتفة يخشى من ورائها أن يجتمع على الفاحشة هذا لا يجوز، يجب أن ننصح وتحذر من هذا الأمر المنكر، ولا مانع من وعيدها وتخويفها بأن نفرح بأمرها إلى أهلها لعلها تستجيب ولعلها تخاف من باب الترهيب، والستر المطلوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر وجهه ستره الله في الدنيا والآخرة، فهي يسر عليها وتحذر، وأن الواجب عليها كف عن هذا الشيء إلا إذا كان الرجل خاطبا أو يريد أن يخطب ويتحدث في موضوع الخطبة فقط فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله. هذه السائلة تقول أخت كانت تأكل في رمضان أيام متعددة وتسأل هل يجب عليها القضاء بعد أن تابت والتزمت بشرع الله أم أنها تدخل تحت قوله تعالى إن الله غفور رحيم؟
عليها أن تقضي، هذه مسلمة عليها أن تقضي وتتوب إلى الله مما فرطت، الله جل وعلا يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا كان المريض المعذور يقضي والمسافر فالمستاهل المفطر عمدا من باب الأولى مع التوبة إلى الله، أما إن كان لا كافرة ما تؤمن بالدين أو ما تصلي فعليها التوبة ولا قضاء، لأن يعني الكافر تحبط أعماله عليه تجدد من جديد، أما إذا كانت مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر تصلي ولكنها تساهلت في رمضان فعليها القضاء والكفارة، القضاء والتوبة والكفارة ثلاث أمور، قضاء الأيام والتوبة إلى الله مما فعلت بالندم والإقلاع والعزم لا تعود، ويطعم مسكين عن كل يوم وهي كفارة نص ساعة كيلو ونص تقريبا، هذا عن كل يوم من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة من قوت بلدها. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بالسين عين من المملكة الأردنية الهاشمية يقول أرجو سماحة الشيخ الإجابة على أسئلتي، ما هي علامات قبول الله عز وجل لتوبة المؤمن وقبوله لأعماله من الصلاة والصوم المأجورين؟
من علامات قبول الله لتوبة العبد وأعماله استقامته على الحق والهدى والسير على منهج قويم، هذا من علامات أن الله وفقه وقدر به، متى تاب إلى الله وناب إليه واستقام على الحق هذا من علامات التوفيق وأن الله قد تاب عليه، انحرافه وعدم استقامة دليل على أن التوبة غير صادقة أو أن الله لم يقبلها منه، فالمقصود أن استقامة العبد بعد التوبة وسيره على المنهج القويم، إن كان لا يصلي استمر في الصلاة، إن كان لا يصوم استمر في الصوم، إن كان عاقا لولده استمر في بر الوالدين، إذا استمر على هذا فهذه علامة الخير، مثل ما أن الإنسان بعد رمضان إذا استمر على الخير هذه علامة أن الله قبل صيامه، وإذا انحرف هذه علامة عدم التوفيق، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل في سؤاله هل هناك صلاة لتفريج الهم وتكون بركعتين ثم يدعو الإنسان بدعاء اللهم فارج الهم وكاشف الغم أجب دعوتي أو أجب دعوة المضطرين إذا دعاك؟
لا أعلم في هذا شيء خاص صلاة خاصة، لكن مثل ما قال الله جل وعلا استعينوا بالصلاة والصلاة، فإذا استعان بالصلاة صلى وسأل ربه في سجوده وفي جلسته للسلام بعد التحيات فهذا طيب من أسباب الخير. الله جل وعلا أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. فإذا صلى الإنسان ركعتين في الضحى أو في الليل ودعا ربه في سجوده وفي ما قبل السلام إذا فرغ من التحيات أو بعد الصلاة رفع يديه ودعا، كله من أسباب الخير من أسباب التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ في هذا السؤال: هل عدم قبول دعاء المؤمن وعدم تحقق دعوته تكون عقاب له على خطيئته وارتكابها؟ يقول: هل عدم قبول دعاء المؤمن وعدم تحقق دعوته تكون عقابا له على خطيئته وارتكابه لها؟
قد يقع هذا، قد يقع تأجيل الإجابة يكون من العقوبة، لأن ما أتى بالتوبة ولا تاب توبة نصوحة، قد تكون لأسباب أخرى، ذنوب أخرى ومعاصي أخرى اقترفها. المقصود أنه يلح على ربه يجتهد في التوبة، ويلح أيضا في توفيق طلب التوفيق لأن الله يفك من يكفيه شر نفسه في الوقوع بمعاصي أخرى، يكون عنده إلحاح صدق في توبته وصدق في طلب العافية والسلامة من الذنوب الأخرى. وهذه من علامات التوفيق، إذا ألح في طلب العافية وطلب التوفيق وندم على ذنبه ندامة صحيحة وأقرع منه وأتبعه بالعمل الصالح، هذا من الدلائل على أن الله وفقه. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. مع التوبة ذكر أعماله: لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. قال في حق المشرك والقاتل والزاني: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال تعالى: إلا الذين تابوا وعملوا الصالحات. المقصود أن المؤمن الصادق يكون مع توبته أعمالا صالحة تدل على قوة رغبته في التوبة، وهو يجتهد في إكثار من الصلاة الصدقات إكثار من الذكر كثرة التسبيح والتهليل إلى غير هذا من وجوه البر، يعني يجتهد في أنواع البر وأنواع الخير لعل الله يكفر سيئته ولعل الله يقبل حسناته.
الله جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ له فترة يقول سماحة الشيخ: هل الدعاء يغير المكتوب عند الله تعالى؟
الدعاء من القدر والمكتوب لا يتغير، فالقدر قدرا قدر محتوب لا حيلة فيه، وقدر معلق فيكون بعض القدر معلق بالدعاء، فإذا دعا زال المعلق. قد يكون معلق أن الله جل وعلا يتوب عليه إذا صلى إذا صام إذا فعل كذا، فهذا قدر معلق الله جل وعلا يرفعه عنه بما فعل من الطاعات والأعمال الصالحات والتوبة. فالأقدار تعالج بالأقدار، مثل ما قال عمر لما أشر عليه الصحابة في غزواته إلى الشام ووقع الطاعون، أشاروا عليه بالرجوع وأشر بعضهم بعدم الرجوع، ثم استقر أمره على الرجوع إلى المدينة وعدم القدوم على الطاعون. فقال: تفر من قدر الله؟ فقال رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدره. الله أمرنا بأن لا نقدم عليه، لا نقدم على هذا المرض، فإذا تركنا القدوم عليه فقد فرنا من قدر الله إلى قدر الله. ثم جاء ذو غاب العوف رضي الله عنه فقال: فأخبر عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يقدم عليه، ففرح عمر بذلك وأن الله وفقه لما جاء به النص بعدما استشار الصحابة. وهكذا الإنسان تصيبه الحمى فيتعاطى الأسباب يفر من قدر الله إلى قدر الله، يجوع يأكل حتى يزول الجوع يفر من قدر الله إلى قدر الله، يصيبه الحر فيشرب الماء البارد أو يتروش يفر من قدر الله إلى قدر الله، يصيبه مرض في عينه فيعالجها بأنواع العلاج يفر من قدر الله إلى قدر الله، وهكذا أنواع العلاج كلها تفر من قدر الله إلى قدر الله.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل من الأردن في سؤاله: أرجو التفضل سماحة الشيخ بتوضيح صلاة الاستخارة، وهل عدم تغيير نية الإنسان وعدم تغيير الظروف المحيطة يعني أن هذا الموضوع فيه خير للإنسان؟
الاستخارة تشرع عند ما يهم الإنسان بشيء عنده فيه تردد، يهم بالتزوج، يهم بالسفر، يهم بالتجارة في أشياء معينة ويتردد، فهذا يستخير، صلي ركعتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ربه، يرفع يديه ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأسألك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا أسمي باسمك، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلان بنت فلان، اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى بلد فلانية، وأشبه يعني مطلوب خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فقد رهني ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فصفه عني وصفي عني وقدر الخير حيث كان ثم أرجعي. هذا الدعاء استخارة. وإذا كان ما يعرف هذا الدعاء يدعو بمعنى، يقول: اللهم إن كان هذه الحاجة في خير لي وفي مصلحة لي ومع الاستهان، وإن كان خلاف ذلك فصف عني وصف عني. المقصود يدعو بهذا المعنى في الدعاء اللي يعرف والمعنى اللي يعرف، ولا بأس، هذا مشروع مشروع بعد ما يسلم من ركعتين. وإن دعا من دون صلاة أو دعا بعد صلاة النافلة المعتادة بعد سنة الظهر أو سنة المغرب أو سنة العشاء أو غير ذلك لا بأس، أو دعا وهو جالس دعاء عادي فسأل ربك لا بأس.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: هناك موضوع يقلقني سماحة الشيخ أرجو أن توجهوني إليه، وهو أنني أخاف جدا من عقاب الله عز وجل، وأشعر أنني أرتكب سيئات كثيرة في حياتي ومحاول التقرب إلى الله بالصلاة والتسليم، ولكن مع ذلك أشعر بأنني مقصر جدا في حقوق الله، وخصوصا عندما أقرا عن منازل المؤمنين في الجنة. وجهوني سماحة الشيخ. يقول هو هذا السائل: هناك موضوع يقلقني جدا، وهو أنني أخاف جدا من عقاب الله عز وجل، وأشعر بأنني ارتكبت سيئات كثيرة في حياتي وأحاول التقرب إلى الله عز وجل للصلاة والتسليم، ولكن مع ذلك أشعر بأنني مقصر جدا في حقوق الله عز وجل، وخصوصا عندما أقرأ عن منازل المؤمنين في الجنة. وجهوني سماحة الشيخ.
هذه وساوس يا أخي، اتق الله، هذه وساوس تطرحها من ذلك، تعوذ بالله من الشيطان. إذا كنت لا تعلم شيء من الذنوب فاطرح هذه الوساوس واعلم أنها من الشيطان، وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا بأس أن تدخل على يسارك ولو في الصلاة ثلاث مرات تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إن كنت تعلم شيء من الذنوب فلا تتوب، تعلم أنك عاقل لوالديك، أنك تركت شيء من الصلوات، تعلم أنك ضربت أحد، أخذت مال أحد، بعد بالتوبة. الذنب اللي تعرفه بعد بالتوبة، والتوبة الندم على الماضي والعلم الصادق أن لا تعود في الذنب مع تركه والإقراع منه خوفا من الله وتعظيما لله. وإن كان الذنب يتعلق المخلوقين ترد عليهم حقوقهم، تعطيهم حقوقهم أو تستحلهم من حقهم. من ثمر التوبة أن تعطي حقه، مال أخذت منه أو ضربته فقتلت ولده وما أشبه له تعطي حقه، بالقصاص برد المال هذا من تمام التوبة. أما وساوس ما لها أساس، ما تعرف ذنوبة فعلتها، هذه من الشيطان، لا تبالي بها واطرحها، اسأل ربك العافية منها وتعوذ بالله من الشيطان وأبشر الخير.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا السائل يوسف محمد سوداني، ويقول في سؤاله: له غنم وضمت هذه الأغنام واحدة ليست له، وصارت لها مدة طويلة من الزمن وتكاثرت ولم يعرف لها أحد، ماذا يفعل بها؟
هذه الغنم إلى ضيب، إما أن يعرفها تعريف شرعي سنة كاملة لأنها لم تعرف، وإذا تمت سنة ولم تعرف فيها معنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأهلك أو لابنك، وقال من الآن ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، إذا عرفها سنة فهي أو يسلمها للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يعمل فيها ما يرى من حفظها أو بيعها أو إدخالها بيت المال لأن يوجد لها أحد. المقصود هو أن الحاكم الشرعي يتصرف في جعل ما يعرف أو جعلها في بيت المال، ينظر في الأشياء لها أشياء تحف بها، قد تكون لها مدة طويلة، قد تكون يمكن أن تعرف. فالحاصل أنه لا الذي وجدها يعرفها سنة كاملة، فإذا لم تعرف فيها له، وإن تخلص منها أعطاها الحاكم أو الأمير أو اللجنة المعدة للقطات بريئة منها. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال ثاني سماحة الشيخ: ذهبت إلى أحد أصدقائي وحلفت بالحرام بأن لا أجلس معه في هذا الوقت، هو حلف أيضا بالحرام بأن أجلس وحلفنا في نفس الوقت، ماذا علينا أن نفعل؟
الذي لم يتم أمره عليه كفارة، الحرام حكم اليمين. إذا قال عليه حرام ما أجلس فلك عليه الحرام تجلس، اللي ما حصل مطلوب عليه كفارة منهما، مثل عليه الحرام ما يأكل، والآخر يقول عليه الحرام أن تأكل، وهذا يقول عليه الحرام أن تقهوى، ويقول عليه الحرام ما أتقهوى. اللي تم تأمينه ما عليه شيء، واللي ما تم تأمينه عليه كفارة. إذا قال عليه الحرام ما يتقهوى تقهوى عليه كفارة، عليه الحرام ما يتغدى ثم تغدى عليه كفارة، وهكذا. وهي كفارة من إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة، كل مسكين له نصف صاع تمر أو رز، حكم عفو اليمين أو حنطة. نعم،
جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة إذا كان الإنسان غير طاهر عليه جنابة مثلا وكان البرد شديدا جدا، ماذا يفعل هذا؟ يقول: هل تجوز الصلاة إذا كان الإنسان غير طاهر عليه جنابة مثلا وكان البرد شديدا جدا، ماذا يفعل هذا الرجل؟
هي وجد النار يسخن الماء ويكون في محل البعيد عن الهواء والبرد، في محل كن، في غرفة، في حمام، ويغتسل. أما إذا كان عليه خطر ما وجد ماء أو ماء بارد ما يستطيع ما عنده ما يدفئه به، أو في صحراء ما عندنا يتقي به خطر البرد، يتيمم مثل ما فعل عمرو بن العاص لما اشتد البرد عليه السماء، تيمم ولم يغتسل من الجنابة. إذا كان هناك خطر تيمم والحمد لله. أما إذا استطاع أن يسخن الماء ويكون محل تم يعني مصفوف محل ما فيه خطر يفعل، هو أعلم بنفسه، هذا يختلف، الخطر يختلف. نعم،
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة استدارة العلم. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. في الختام، تقبل تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل المهندس شهاب العثمان، من هندسة الصوت زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز حميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.